الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في الحديث 28 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا. قال رحمه الله: ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل وصلاة وصيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، رأى ذلك غير شاق عليه ولا مانع له عن مصالح دنياه، بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها: حق الله وحق النفس وحق الأهل والأصحاب وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه فلم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات، فإن الدين يغلبه وآخر أمره العجز والانقطاع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين واستحسر ورجع القهقرى. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالقصد وحث عليه، فقال: والقصد القصد تبلغوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع فوائد هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو كما تقدم حديث جامع اشتمل على وصايا نافعة وعلى قواعد جوامع من قواعد هذا الدين، وفيه أيضا ما يدل على سماحة هذا الدين ويسره عقيدة وعبادة وخلقا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. هنا في هذا الحديث قال: إن هذا الدين يسر. والشيخ رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث أبان يسر هذا الدين من حيث العقيدة كما سبق، ومن حيث أيضا الفرائض المتحتمة والواجبات التي هي مباني الإسلام، فبين أنها كلها يسر، ليس فيها ما يشق على العباد. ويقول أيضا: لو نظر الإنسان بعد ذلك إلى الأعمال الموظفة، عموم الأعمال التي أمر بها العبد، وهذا حتى يتناول السنن والرغائب والمستحبات، ويتناول أيضا الحقوق، حقوق العباد بعضهم لبعض كحقوق الوالدين وحقوق الأقارب وحقوق الجيران وغير ذلك. فمن يتبع السنة في كل هذه الأعمال، كل هذه الوظائف، لا يجد فيها مشقة، لا يجد فيها مشقة، بل يجد أنها كلها يسر وجمال، وكل عمل منها يعين على الآخر ويتسبب في يسر بقية أعماله، ما دام العبد يخطو في هذا الطريق الذي هو متأسٍ فيه بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فما دام أن العبد سائر على السنة، على الهدي، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على خير وإلى خير. لكن إذا شدد المرء على نفسه أو شدد أيضا على غيره، هذه المشادة للدين والمغالبة للدين مضرة للإنسان، مضرتها عظيمة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كيف تدخل هذه المشادة للدين على المرء؟ عندما ينظر إلى أعمال الدين أنها قليلة لا تكفي، يتقال الأعمال المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكتفي بها، بل ربما يتركها كلية ويشتغل بغيرها من الأعمال التي ربما يحسنها له الشيطان أو يحسنها له أئمة الضلال، ويترك الهدي المأثور. بل العلماء قديما ذكروا أن البدع انتشارها بين الناس يترتب عليه إماتة السنن، ولهذا سبحان الله في بعض المجتمعات ترى بدع منتشرة والسنة الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون عنها شيء أصلا ما يعرفون، لا يدرون ما هي، ومشتغلين ببدع وأعمال يتعبون أنفسهم بها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمشكلة تأتي من هذا، يعني بعضهم يتقال الأعمال فيبدأ يضيف ويبدأ يزيد في الدين ما ليس منه، ويبدأ يشدد على نفسه ويشدد على غيره. هذه المشاقة، هذه تسمى مشاقة للدين ومشادة للدين، عاقبتها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. ولهذا ينقطع ويبو بالخسران، بينما قليل من السنة يحافظ عليه، خير من كثير من البدع يعمل بها المرء. ولهذا ينبغي أن يستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن يلزم المرء نفسه بالسنة، إن استطاع أعمالا كثيرة فبها ونعمة، وإلا قليل من السنة خير من أن يشتغل ببدع مآلها أن ترد على صاحبها وألا تقبل منه. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يحذر من المناهج التي لا تزال توجد وتظهر بين وقت في الناس، قائمة على التشدد، قائمة على الغلظة، قائمة على الإثقال على النفس وعلى الآخرين. مثل هذه المناهج خطيرة على الناس وعاقبتها وخيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا الدين يسر. ومن ينظر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن سيرته يسر كلها، صلى الله عليه وسلم يسر كلها. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالحاصل أن هذا الحديث يظهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام سماحة هذا الدين ويسره، ويحذر من التشدد، ويأمر أيضا بالتوسط والاعتدال، مثل ما في الرواية التي في رواية الحديث قال: والقصد القصد هو التوسط، مثل ما قال الله: واقصد في مشيك، يعني توسط، لا يكون مشيك المشي المتماوت ولا أيضا المندفع، وإنما وسط، اقصد في مشيك، يعني ليكن مشيك وسطا. أيضا الدين كله ينبغي أن يكون الإنسان على القصد. قال القصد، القصد كررها تأكيدا على الاهتمام بالتوسط والاعتدال. تبلغ، تبلغ ماذا؟ ما ذكر، عرفنا القاعدة، حذف المتعلق يفيد ماذا؟ يفيد العموم. قال تبلغ، تبلغ رضوان الله، تبلغ الخير، تبلغ الفلاح في الدنيا والآخرة، تبلغ الجنة إلى غير ذلك، كله يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام والقصد القصد تبلغ. نعم.
قال رحمه الله: ثم وصى صلى الله عليه وسلم بالتسديد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس. فالتسديد أن يقول الإنسان القول السديد ويعمل العمل السديد ويسلك الطريق الرشيد، وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب الغرض. فمن لم يدرك الصواب كله فليكتفي بالمقاربة، ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه. ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسائل المبنية على هذا الأصل لا تنحصر. وفي حديث آخر: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
من جملة ما أوصى به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قوله: فسددوا وقاربوا وأبشروا، ثلاث كلمات: سددوا وقاربوا وأبشروا. أمر بالسداد، وأتبع ذلك بالأمر بالمقاربة، ثم أتبع ذلك بذكر ثمرة السداد والمقاربة وهي البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة. أشرت بالأمس إلى حديث يعين على فهم هذا الحديث، وهو وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، لما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به. قال: قل اللهم اهدني وسددني. قال: واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس، اذكر بالهداية هداية الطريق. يعني تخيل أنك مثلا في صحراء وضاع الطريق ولا تدري من أين تذهب، من هنا أو هنا، وهل هذا يصل بك إلى مهلكة، وهل هذا طريق فيه متاهة، وهل هذا طريق صالح، وأنت في متاهة، ثم إذا بالطريق أمامك واضح هديت إليه، كم تكون فرحتك بالهداية الطريق في وسط عماية كنت فيها ولا تدري. فالناس في عماية، الناس في ضلال، الناس في عماية والناس في ضلال، إلا من وفقهم الله لاتباع الرسل. الرسل هداة الخلق والأدلة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا خروج من العماية والضلال إلا باتباع المرسلين، واتباع أيضا أتباع المرسلين الدعاة إلى نهج المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. قال: اذكر بالهداية هداة الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس. يعني تخيل وأنت ترمي إلى هدف معين، إن دققت ورميت وأصبت فهذا السداد، وإن كانت رميتك حول الهدف إلى جنبي فأنت قريب مقارب. إذن احرص في أعمال الدين أن تكون إما في سداد أو مقاربة. السداد إصابة عين السنة، نفس السنة، نفس الفعل إصابته، والمقاربة أن يكون قريبا، إن لم يصب السداد يكون قريبا، لكن لا يعطي السنة ظهره ويتبع الأهواء، يتبع ما أنزل الله به من سلطان، بل لا يجاهد نفسه على إما أن يكون على الصواب على السنة تماما أو يقارب، لكن لا يعطي السنة ظهره، لا يركب رأسه، لا يتبع هواه، هذا الذي يركب رأسه ويتبع هواه لا سداد ولا مقاربة ولا بشارة، كلها خرج منها. قال سددوا وقاربوا وأبشروا، أي أبشروا بكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. يستفاد من قوله قاربوا القاعدة التي ألمح أو أشار إليها الشيخ، وهي أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعمل الإنسان ما يستطيع، وهذا من المقاربة، يعمل ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله: ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس وهي في غاية النفع، فقال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك الصراط المستقيم والسير إلى الله سيرا جميلا. فمتى أخذ العامل نفسه وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته أول نهاره وآخر نهاره وشيئا من ليله وخصوصا آخر الليل، حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب، ونال السعادة والفوز والفلاح، وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية. وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية، إذ نصبه لعباده وأوضحه على ألسنة رسله وجعله ميسرا سهلا وأعان عليه من كل وجه ولطف بالعاملين وحفظهم من القواطع والعوائق.
هذه الآن أوقات ثلاثة: الغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أوقات ثلاثة: أول النهار وآخر النهار وشيء من الليل. أول النهار هو فيه برد النهار، لم تبدأ حرارة النهار، وآخر النهار بعد انكسار الحرارة أيضا يكون برد آخر النهار، ولهذا الفجر والعصر تسمى ماذا؟ البردين، لأن هذه أول برد النهار وبرد النهار في أوله وبرد النهار في آخره. كانوا أولا قديما لما يسافرون على الرواحل الإبل يختارون هذه الأوقات لأنها أخف وأريح للدواب والمواشي، حتى الراكب أريح له، فيختارون أول النهار وآخر النهار وشيء من الليل، شيء من الليل، لأنهم يحتاجون أيضا الليل للنوم، فيأخذون شيء من قسطا من الليل في السير. فهذه الأوقات كانت نافعة لهم غاية النفع في الأسفار. الآن الوضع اختلف لأن وسائل السفر تغيرت، ونحن في هذا الزمان في وسائل السفر في نعم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين لها، المستعملين لها في طاعته سبحانه وتعالى. الآن مكة المكرمة، يعني لما كانوا يسافرون من المدينة إلى مكة يحتاج المسافر إلى على الأقل 15 يوما حتى يصل إلى مكة، ناهيك عن لفح الشمس وحرارتها والأتربة والغبار والرياح و كل هذه العوامل، يصل الإنسان أشعث أغبر يظهر عليه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل مكة قبل أن يدخل مكة يغتسل لدخول مكة، لأن الطريق كله يعني يتعرض الجسم لأشياء من الغبار من الأتربة إلى آخر ذلك. الآن السفر خاصة الوسيلة التي الآن استجدت القطار، نسأل الله أن يبارك ويجزي ولاة أمرنا خيرا ويزيدهم توفيقا ومعونة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهم في سعي، يعني في سعي في كل ما يريح الحاج. هذا القطار الآن ساعتين وربع ساعتين وربع وانت في مكة. هذه كلها نعم ينبغي على الإنسان أن يستشعر نعمة الله عليه فيها وأن يحمد المنعم سبحانه وتعالى. الحاصل كانوا قديما يحتاجون إلى هذه الأوقات المسافر الآن ما يفرق معه الوقت، الظهر العصر كلها متساوية، لأن المركبة التي هو فيها والمكان الذي يقعد عليه الراحة هي الراحة، والجو نفسه هو الجو. وفي القطار إذا وضعت كأس الماء أمامك من حين ينهض القطار من مكانه إلى أن يصل، لو كان الكأس ممتلئ ما ينسكب منه شيء. فهذه نعم، هذه نعم والله لا بد أن نقابلها بالشكر وأن نحمد الله كثيرا، وأن نذكر قول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الأوقات الثلاثة قديما يحتاجون إليها في السفر، لكن في كل وقت يحتاج إليها في العبادة، في كل وقت يحتاج إليها في العبادة على اختلاف الأزمنة، يحتاج إلى هذه الأوقات الثلاثة: الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وسبحان الله من خاصية هذه الأوقات الثلاثة كما جاء في هذا الحديث أنها معونة للعبد، قال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استعينوا بها على ماذا؟ على مصالحكم الدينية والدنيوية. هذه الأوقات إذا حافظ عليها العبد تنظمت وترتبت أوقاته وتحققت مصالحه جميعها الدينية والدنيوية، يصبح أمره منتظم وملتئم وحياته مستقيمة وأعماله مرتبة إذا حافظ على هذه الأوقات الثلاثة، لأن سبحان الله تعينه. إذا حافظ على الغدوة بدءا من صلاة الفجر وما يتبعها من أذكار، ثم أذكار صلاة العصر وما يتبعها من أذكار إلى غروب الشمس، ثم شيئا من الليل ولا سيما الثلث الأخير وقت النزول الإلهي. هذه الثلاثة الأوقات إذا أحسن الإنسان ضبطها أعانته على كل خير. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم.
قال رحمه الله: فعلمت بهذا أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد. القاعدة الأولى: التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم.
التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم الشيخ شرحه في الأمثلة التي ذكر، فالشريعة كلها يسر كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، أي في كل جوانبه وكل ما أمر به العباد، فهو دين قائم على التيسير. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير وقت حصولها.
نعم، إذا حصلت المشقة فالشريعة تجلب التيسير، ولهذا الشيخ مما ذكر أن يستنبط من هذا الحديث ما دل عليه قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمشقة تجلب التيسير: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم.
القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال.
هذه مهمة جدا في باب الدعوة إلى الله ودلالة الناس على الخير، أن يصحب الدعوة بشارة، والله يقول: رسلا مبشرين ومنذرين. فالبشارة مهمة يحتاج إليها الناس حاجة شديدة، لأنها تنشط العامل وتعينه على ضبط العمل والعناية به. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الخامسة: الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء، فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعها.
نعم، يعني من ذلك ضبط الأوقات الثلاثة، يجعل الإنسان من همته أن هذه الأوقات الثلاثة يعتني بضبطها. إذا ضبط هذه الأوقات الثلاثة الغدوة والروحة وشيء من الدلجة، إذا ضبط هذه الأوقات الثلاثة كل أموره تستقيم، وجميع مصالحه الدينية والدنيوية كلها تتحقق له بإذن الله بيسر وسهولة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه هذه الحقوق 6، حقوق العباد، حقوق العباد بعضهم مع بعض، ومن شأن هذه الحقوق والقيام بها أن تمتن الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية وتقويها. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة ثمة أعمال جاءت الشريعة بالحث عليها تقوي هذه الأخوة، جاءت الشريعة تأمر بها لأنها تقوي هذه الأخوة، وثمة أيضا أعمال جاءت الشريعة بالنهي عنها لأنها تضعف هذه الأخوة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هذه الأعمال إن وجدت أضعفت الأخوة. والأعمال التي هنا في هذا الحديث إذا وجدت ماذا تصنع بالأخوة؟ تقويها. والإسلام جاء بأمور عظيمة جدا يأمر بها تقوي أخوة الإيمان، ونهى عن أمور أيضا عديدة لأنها تضعف هذه الأخوة. ولهذا حق على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه الحقوق 6، وليست هذه 6 هي كل الحقوق، لكن مثل ما يقول الشيخ قيامه بها إذا قام بها كان قيامه بغيرها من باب أولى، إذا ضبط هذه 6 واعتنى بها صارت الأمور الأخرى سهلة عليه، صارت الأمور الأخرى سهلة عليه. قال: حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قبل أن يبينها شوق إليها، وهذا من كمال نصحه وجمال تعليمه، قال: حق المسلم على المسلم 6. اشتاق الصحابة إلى معرفتها، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ وما هن؟ وكما يعني سبق التنبيه أكثر من مرة أن هذه الطريقة نافعة جدا في التعليم، نافعة جدا في التعليم، وكثيرا ما تأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذه الحقوق، قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. نستمع الآن إلى ماذا يقول الشيخ حول هذه الحقوق 6. نعم.
قال رحمه الله: هذه الحقوق 6 من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيره أولى، وحصل له أداء الواجب، وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله. الأولى: إذا لقيته فسلم عليه، فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان الذي يوجب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور وبالرحمة والبركة الجالبة لكل خير، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والتقاطع. فالسلام حق للمسلم، وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منها، وخير الناس من بدأهم بالسلام.
هذا الحق الأول من الحقوق الستة في هذا الحديث إلقاء السلام. قال إذا لقيته، أي المسلم، إذا لقيته، لأن قال حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته هذا عائد على المسلم، على المسلم أيا كان، تعرفه أو لا تعرفه، تعرفه أو لا تعرفه. ولهذا جاء في الحديث أن من أشراط الساعة السلام على المعرفة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بالسلام على من عرفت ومن لا تعرف. وهذا المعنى مستفاد من هذا الحديث. قال إذا لقيته، الضمير يعود على المسلم، سواء تعرفه أو لا تعرفه، إذا لقيته فسلم عليه. فهذا من الحقوق، هذا من الحقوق أن يعتني المسلمون عند التلاقي بإلقاء السلام. والسلام من شأنه أنه يقوي المحبة، يقوي المحبة، والمحبة تعين العباد على تتميم الدين وتكميله، وكمال الدين يوجب دخول الجنة. انظر ترتب هذه بعضها على بعض في الحديث، قال والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فانظر أثر السلام العميق العظيم الواسع. إذا اعتنى المسلمون بإلقاء السلام عند التلاقي قوية المحبة، وإذا قوية المحبة قوي الإيمان، وإذا قوي الإيمان دخلوا الجنة، وإذا قوي الإيمان دخلوا الجنة. إذن السلام له عواقب حميدة جدا. وما هو السلام؟ السلام ليس مجرد كلمة تقال عند اللقاء، السلام دعاء، السلام دعاء، دعاء بالسلامة، ودعاء بالرحمة، ودعاء بالبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعاء بالسلامة من الشرور والآفات، ودعاء بالرحمة أي حصول الخيرات والنعم وأنواع المنن كلها تدخل، والبركة هي النماء والزيادة في الخير، النماء والزيادة في الخير. فالسلام دعاء. فإذا كان المسلمون هذا شأنهم في التلاقي، يتبادلون هذا السلام، السلام عليكم، يقول وعليكم السلام، وعليكم السلام، ويجب على من سلم عليه أن يرد. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أكملوا الآية، إن الله كان على كل شيء حسيبا، حتى السلام سيحاسبك الله عليه. انتبه لهذا المعنى في تمام الآية. لا يظن الإنسان أن يمر به شخص يقول السلام عليكم ويرخي رأسه ويتركه وكأنه ما سمع أن تنتهي هذه، الله سيحاسبك عليه. في السلام قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، حتى هذا السلام سيحاسبك الله عليه، لأنها جاءت في سياق السلام والأمر برد التحية. بعض الناس يعني يظن الأمر هين، يلقي عليه أخوه السلام ويرخي رأسه ويمشي وكأنه ما سمع. الله سيحاسبك، الله عليم بك ومطلع عليك، سيحاسبك على هذا التهاون والاستهانة بأمر السلام. حق من يسلم عليك أن ترد عليه السلام، حق من يسلم عليك أن ترد عليك. إذا قال السلام عليكم تقول وجوبا وعليكم السلام، وإن زدت فهذا أعظم أجرا لك. إذا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أمرنا بالأحسن، وإذا ما أراد ذلك يرد السلام عليكم وعليكم السلام، هذا رد. أحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو زاد أهلا يا مرحبا حياك الله، هذا كله يؤجر عليه، كله يؤجر عليه. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترحيب، هذا الترحيب مرحبا أو أهلا أو 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 حياك الله أو نحو ذلك بعد السلام. ولا يبدأ بشيء قبل السلام، لا يبدأ بشيء قبل السلام، أول ما يبدأ به من التحية السلام عليكم، ثم إن أتبعها بالكلام الطيب كيف أنتم، كيف حالكم، كيف أخباركم إلى آخر ذلك، هذا كله من السنة، كله من السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: والسلام من محاسن الإسلام، السلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور وبالرحمة والبركة الجالبة لكل خير. قال: ثم ما يتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والتقاطع. نعم.
قال رحمه الله: الثانية إذا دعاك فأجبه، أي دعاك لدعوة طعام وشراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر.
هذا من الأشياء التي ندب إليها النبي عليه الصلاة والسلام، إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. والدعوة أنواع، يعني بحسب الأمر الذي دعي إليه الإنسان، الدعوة أنواع، والذي يجب إجابته هو دعوة الوليمة، وليمة العرس، وما سواها فإنه مستحب، الإجابة مستحبة ليست واجبة، لكن وليمة العرس ورد ما يدل على الوجوب. لكن إذا كان حتى في وليمة العرس، إذا كان للإنسان عذر، أو كان في الوليمة منكر ومخالفات ولا يستطيع أن يذهب وينكر، فلا يلزمه، والحالة هذه أن يجيب الدعوة. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة قوله: وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أم لا، فانصح له بما تحبه لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك، ووازن بين المصالح والمفاسد. وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه، فابذل له محض نصيحتك، واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك، وإياك أن تغشه في شيء من ذلك، فمن غش المسلمين فليس منهم، وقد ترك واجب النصيحة. وهذه النصيحة واجبة مطلقا، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع، ولهذا قيده في هذه الحال التي تتأكد. وقد تقدم شرح الحديث: الدين النصيحة، بما يغني عن إعادة الكلام.
نعم، هنا هذه الأمر الثالث من الحقوق، قال: إذا استنصحك فانصح له. تقدم معنا في الحديث، حديث تميم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فالنصيحة لعامة المسلمين مطلوبة على كل حال، لكنها تتأكد إذا جاءك وقصدك أخوك المسلم وقال: سأفعل كذا وأريد نصيحتك لي، إذا كان عندك علم وفهم وتجربة ومعرفة وتستطيع أن تقدم له رأيا صحيحا. أما إذا كان الإنسان استشاره أحد إخوانه وليس له رأي، لا يدلي بشيء، لكن يدعو له، لكن لا يدلي بشيء وهو ما عنده معرفة في هذا الأمر، لأنه استنصح، والنصيحة تقتضي الأمانة والنصح وبذل الجهد في تقديم ما ينفعه. فإذا كان لا علم له ولا خبرة ولا دراية بما استنصحه فيه، يعتذر منه ويحيله إلى غيره، يقول: ابحث عن غيري ممن هو أعلم أو أخبر مني أو أدرى. فتتأكد هذه النصيحة إذا استنصح، قال لك: أنا جئتك أطلب منك النصيحة في كذا،
أطلب منك النصيحة في كذا، فتمحض له النصيحة وتدله إلى ما تعلمه خيرا له، إلى ما تعلمه خيرا له. والمسلم لا غناء له عن الاستعانة برأي أخيه ونصح أخيه ودلالة أخيه وإرشاد أخيه، يجمع ما يسمعه من رأي أخيه وفهمه إلى الرأي الذي وصل إليه، ويوازن بين الأمور ثم يفعل ويقدم. قد قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، قال: وأمرهم شورى بينهم. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة قوله.
والشيخ يؤكد على مسألة عدم الغش، عدم الغش في هذا الباب. النصيحة يعني الاستنصاح أحيانا يكون فيه غش، أحيانا يكون فيه غش، هذا باب من أبواب الإثم، ويتنافى مع النصيحة الواجبة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده. ينتبه الذي يريد المستشار مؤتمن، ينتبه لا يرشد إلى غير رشد، لا ينصح إلا بما يعلم أنه فيه خير للمنصوح. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة قوله: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وذلك أن العطاس نعمة من الله لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، يسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس، فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة، وشرع لأخيه أن يقول له: يرحمك الله، وأمره أن يجيبه بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت، ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي فوت على نفسه النعمتين، نعمة الحمد لله ونعمة دعاء أخيه له المرتب على الحمد.
قوله أمره تفيد أن الأولى فشرع. نعم. والثانية وشرع. قال الرابعة قوله: وإذا عطس فحمد الله فشمته. شمته أي أدعو له بالدعاء المأثور، تقول: يرحمك الله، يرحمك الله. ثم هو أيضا مطلوب منه أن يقابل الدعاء بالدعاء. هذا الذي يحصل على إثر العطاس من دعاء متبادل، هذا من جمال الشريعة ومن محاسن الدين، لأن الشخص الذي عطس حصل له بهذا العطاس نعمة عظيمة، أنعم الله عليه بنعمة عظيمة، لأن هذه أبخرة لو بقيت في مكانها من الجسم ما خرجت أضرت بالإنسان وأمرضت، فيسر الله له هذه النعمة العطاس فيندفع ويخرج هذا المحتقن، يخرج هذا المحتقن الذي لو بقي في مكانه لأضر به وآذاه. فطلب منه على إثر هذه النعمة التي حدثت له بهذا العطاس أن يحمد المنعم على إثره، يقول: الحمد لله. والحمد موجب لنيل الرحمة، الحمد موجب لنيل رحمة الله عز وجل، ولهذا شرع لمن حوله سمعه عطس وحمد شرع له أن يدعو له بالرحمة، يقول: يرحمك الله، يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، لأن هذا العاطس استشعر نعمة الله عليه وحمد الرب على النعمة، والحمد من أسباب نيل رحمة الله، فيدعى له مباشرة بالرحمة، يقول: يرحمك الله، يدعى له بالرحمة. وهو أيضا يقابل الدعاء بالدعاء، يقابل الدعاء بالدعاء: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فانظر هذا الدعاء المتبادل على إثر العطاس، على إثر العطاس مع الحمد، لأن لو عطس ولم يحمد لا يشمت، لو عطس ولم يحمد لا يشمت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا، قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، وإذا عطس فلم يحمد الله فلا تشمته، فلا يشمت إلا إذا حمد الله، فلما يحصل منه الحمد يدعى له بالرحمة، وهو أيضا يدعو لمن دعا له بالرحمة بالهداية وصلاح البال: يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة قوله وإذا مرض فعوده.
يقول الشيخ: فمن لم يحمد الله، من لم يحمد الله لم يستحق التشميت، ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي فوت على نفسه النعمتين، فوت على نفسه النعمتين، نعمة الحمد لله ونعمة دعاء أخيه، أخيه له المرتب على الحمد، فإذا ترك الحمد فوت على نفسه نعمة الحمد ونعمة دعاء إخوانه له. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة قوله وإذا مرض فعده، عيادة المريض من حقوق المسلم، وخصوصا من له حق عليك متأكد كالقريب والصاحب ونحوهما، وهي من أفضل الأعمال الصالحة. ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يخوض الرحمة، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة، ومن عاده أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء وينفس له ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية، ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة، ولا يطيل عنده الجلوس بل بمقدار العيادة، إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده، فلكل مقام مقال.
الخامسة: إذا مرض فعده، هذا أيضا من الحقوق، هذا من الحقوق، عيادة المريض من حقوق المسلم على أخوانه. قال الشيخ: وخصوصا من له حق عليك متأكد كالقريب والصاحب والجار ونحو ذلك، وهي من أفضل الأعمال الصالحة، ولهذا جاء في السنة يترتب على عيادة المريض ثواب عظيم، لأن ثبت في الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله: من عاد مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذه الصلاة دعاء من الملائكة، وهو في خرفة الجنة، كما أيضا ثبت بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والزيارة لها مقاصد، زيارة المريض لها مقاصد، أشار الشيخ إلى شيء منها: منها أن تدعو له، ومن عاد مريضا لما يأتي أجله وقال 7 مرات عنده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله. الزيارة فيها دعاء، والدعاء من أسباب شفاء هذا المريض، من أسباب الشفاء، فلا يبخل الإنسان بزيارة ولا يبخل بدعاء لأخيه المسلم بالشفاء. وينفس عليه، لأن المريض يكون في كربة المرض وفي شدته، فينفس عليه، يقول له: أبشر، شدة وتزول، كثير أصابهم هذا المرض، كلها أيام وتنتهي، وأبشر بالخير، وهذا المرض كفارة لك، وأبشر بالأجر. ينفس عليه، يخرج من عنده العائد وارتاحت نفس المريض، ارتاحت، نفس عليه، يدخل هذا في الحديث: من نفس عن مسلم كربة، فينفس عليه بالكلام الطيب، ينفس عليه ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية، ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية: أبشر بالعافية، إن شاء الله أنك تشفى، أنا كثير أسمعهم يدعون لك بالشفاء، أبشر شفاءك بإذن الله قريب. حتى سبحان الله، هذا النشاط الذي يحصل للمريض يعينه على بإذن الله على الشفاء، النشاط الذي يكون من ما يسمع من أخوانه من التنفيس وشرح الصدر والكلمات الطيبة ودعاء إخوانه له. وقال: ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة، في كل ما يحتاج إليه بدون أن يثقل على المريض، ولا يطيل الجلوس عنده، لا يطيل الجلوس عنده، لأنه يحدث إملالا للمريض، إلا بمقدار العيادة، إلا إذا كان يؤثر ذلك، إذا وجد منه رغبة وحاجة للجلوس فإنه يطيل بحسب الحاجة في هذا المقام. ولهذا يقول الشيخ: فلكل مقام مقال. وينتبه في الكلام، يعني عند عيادة المريض ينتبه في الكلام الذي يقوله للمريض، أو يقوله لقرابة المريض أو يقوله لقرابة أولاده أو أهله ينتبه. بعض الناس يعني يزور المريض وليته لم يزره، لأن مقصود الزيارة تنفيس وإراحة إلى آخره. بعض الناس يزور المريض وليته لم يزره، لأنه يرهق المريض ويدخله في أوهام، وأيضا يرهق قرابته، يرهق قرابته، وربما أسمع المريض شيئا من الكلام فأدخله في قلق، أدخله في قلق. يعني بعض الناس ما يكون موفق، ربما بعضه ما يتحرج، يعني يقول أعانك الله والله هذا المرض شديد. أنا أعرف كم واحد حصل لهم هذا المرض ماتوا على طول، ما تأخر. وبعضهم لما يخاطب قرابة المريض يقول لهم لا تكونوا مثل فلان، مات والدهم ما خبرونا، إذا ما تخبرونا. بعض ما يكون موفق مثل هذا، ليته ما يزور المريض وليته ما يتكلم مع قرابة المريض، لأنه يضر أكثر مما ينفع، ولم يحقق غرض الزيارة. الزيارة لها مقصد، الزيارة لها مقصد، إذا ما حققه يصبح زيارته مضرة للمريض ومضرة أيضا لقرابته.
نعم. قال رحمه الله: السادسة قوله: وإذا مات فاتبعه، فإن من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قراط من الأجر، فإن تبعها حتى تدفن فله قراطان، واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء.
ثم هذه الوصية السادسة والحق السادس من حقوق المسلم، قال: إذا مات فاتبعه، فإن من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قراط من الأجر، فإن تبع حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراط؟ قال: مثل أحد، كما جاء في بعض الروايات للحديث. فهذا ثواب عظيم يحصل للمرء باتباع الجنازة وبالصلاة عليها. يقول الشيخ: اتباع الجنازة فيها حق لله وحق للميت وحق لأقاربه، أقاربه الأحياء. أما حق الله عز وجل فما يكون في الأعمال التي تقوم مما أوجبها الله سبحانه وتعالى، وفيها عبودية، فيها عبودية لله عز وجل، ومن ذلك الصلاة وما يكون فيها من الفاتحة والتكبير والتعظيم والقيام والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وحق للميت بالدعاء له والإحسان في تكفينه، وأيضا دفنه والإحسان في دفنه والدعاء له بالثبات بعد دفنه، هذه كلها حقوق للميت. وأما حق القرابة فالمواساة والتسلية لهم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 30 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا من نعم الله، من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، ولا سيما من كان موفقا لأعمال صالحة كان مواظبا عليها، كان مواظبا عليها، مثلا قيام ليل، أو مثلا صيام بعض النوافل، أو وردا من القرآن يقرأه كل يوم، يكتب له كل ما كان يعمل. أرأيتم لو أن شخصا كان له ورد من القرآن، هو لا يحفظ القرآن لكن يفتح المصحف ويقرأ كل يوم 5 أجزاء، ثم حصل لبصره ضعف وحتى بالزجاجة ما يستطيع يقرأ، والذي حال بينه وبين القراءة هذا المرض الذي حصل لبصره، لو عاش 20 سنة يكتب له كل يوم 5 أجزاء، كل يوم يكتب له قراءة 5 أجزاء، وهو لم يفعل ذلك، لأن الذي منع من ذلك ما هو؟ المرض. هذا شيء هو مداوم عليه، لكن جاءه هذا المرض في بصره فكف بصره فأصبح ما يستطيع يفعل ذلك، يكتب له. شخص يقوم الليل ثم أصبح على فراشه وربما بعضهم يدخل في الغيبوبة عشرات عشر سنوات عشرين سنة وهو على الفراش، يكتب له قيام الليل، يكتب له صيام النوافل، يكتب له قراءة القرآن الذي كان يقرأ، كل أعماله تكتب له، تكتب له أعماله ويكتب لها يكتب له مع أعماله التي كان يعملها في صحته أيضا أشياء أخرى تتعلق بالصبر على المرض، وإذا ارتقى إلى 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 الشكر والرضا يكتب له أعماله التي كان يعملها في صحته كلها تكتب، وزيادة أيضا ما يتعلق بالمرض والصبر عليه والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. فهذه من النعم. أيضا الشخص إذا سافر وأتعاب السفر ومشاغل السفر وجهد السفر حالت بينه وبين بعض أعماله، فإنه تكتب له ما صام بسبب السفر يكتب له، ما قام الليل بسبب جهد السفر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا من النعم العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكر ومن الخضوع لله والانكسار له، ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر من تعليم أو نصيحة أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، وخصوصا في الأسفار الخيرية كالجهاد والحج والعمرة ونحوها. ويدخل في هذا الحديث أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض، والله أعلم. ومن كان من نيته عمل خير ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه ولا يمكنه الجمع بين الأمرين، فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره، وفضل الله تعالى عظيم.
مثل ما ذكر رحمه الله تعالى، هذا من منن الله ونعمه العظيمة على العباد، أن المسلم الذي استمر على عمل وداوم عليه فإنه يكتب له. حقيقة من فوائد هذا الحديث المهمة العظيمة التي حقيقة ينبغي أن تكون نصب عين كل من يقرأ هذا الحديث، أهمية المداومة على العمل. هذا الذي ذكر في الحديث ليس لكل أحد. قال كتب له ما كان يعمل، يعني ما كان مداوما عليه. ولهذا جاء في السنة: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون عنده أعمال يداوم عليها ويواظب عليها في كل أيامه، يعني مثلا القرآن الكريم يكون له حظ منه. لو يرتب لنفسه كل يوم جزء يختم في شهر، أو كل يوم جزئين يختم في نصف شهر وهكذا، لكن يرتب لنفسه شيء يمضي عليه، هذا إن واظب عليه فيما بعد إن أعاقه عنه عائق يكتب له حتى لو استمر مع الإنسان التعب أو المرض أو الإعياء أو نحو ذلك، فإنه يكتب له، يجعل له نصيب من الصيام، وخاصة ثلاثة أيام من كل شهر. هذه ورد فيها أحاديث كثيرة جدا، ورد فيها فضائل عظيمة، فينبغي على الإنسان أن يعتني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن هذه الثلاثة الأيام من أي الشهر صام، قالت من كل الشهر، من أوله وسطه وآخره، فهذه الثلاثة أيام يصومها في أوله، يصومها في وسطه، يصومها في آخره، يفرقها يوما في أوله ويوما في وسطه ويوما في آخره، لكنه لا ينتهي الشهر إلا وقد جاء بالثلاث، يواظب عليها. وهكذا في النوافل، يجعل له نوافل ثابتة، وخاصة الرواتب، السنن الرواتب، وشيئا من صلاة الليل وركعتين من الضحى، يواظب عليها، يجعلها وظيفة يومية يواظب عليها. فهذا من فوائد الحديث. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، ما كان يعمل هذه تشمل كل الأعمال التي كان مواظبا عليها. يقول الشيخ كتب له ما كان يعمل مع أجر المرض الخاص، مع أجر المرض الخاص. إذن أصبح الآن الأجر مثل لما كان صحيح أو أكثر، صار أكثر، لأنه مع أجر المرض الخاص ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر، أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكر والخضوع لله والإيمان بقدر الله والانكسار بين يدي الله، وما أيضا يترتب على الدعاء المرض من الدعاء والتذلل والسؤال لله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالمرض. فيما يتعلق بالسفر يكتب له ما كان يعمل مقيما مع ما يفعله المسافر من أعمال في السفر ربما لا يفعلها في الحضر، من تعليم، نصيحة، إرشاد إلى غير ذلك، هذه تكتب له مع العمل الذي كان يواظب عليه وهو مقيم. يقول الشيخ مما يستفاد من الحديث أن العبادة إذا فعل الإنسان على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل، وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل، يعني مثلا كان يصلي قائما وأعجزه المرض فصار يصلي قاعدا، يكتب له، لأنه لولا هذا العجز الذي أصابه لصلى قائما، وهذه حياته كان يصلي قائما، فيكتب له على الوجه الأكمل، يكتب له على الوجه الأكمل، فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، كمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه. فإن العجز عن مكملات العبادة نوع مرض، نوع مرض. فإذا هذا مما يستفاد من الحديث. أيضا فائدة أخرى تستفاد من الحديث، من كان من نيته عمل خير لكن فاجأه عمل خير آخر ويرى أنه أعظم وترك ذاك الأول من أجل هذا العمل الأعظم، ما ترك العمل إلا لعمل أعظم منه، فيكتب له، فيكتب له ذلك إذا لم يمكنه الجمع بين الأمرين. وفضل الله سبحانه وتعالى جل في علاه واسع. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراع بالجنازة، يعني إذا مات الميت لا يؤخر، لا يؤخر لا في التغسيل والتكفين وفي أخذه للصلاة عليه وفي المسارعة أيضا لدفن، هذه حقوق له ينبغي ألا تؤخر. فأمر عليه الصلاة والسلام بالإسراع، وهذا الإسراع يتناول كل ما يتعلق بأمر الميت من تكفين وتغسيل وتجهيز وصلاة ودفن إلى غير ذلك، وأيضا في حملها على العواتق لنقلها أيضا يسرع بها، يسرع بها. فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، بل جاء في حديث آخر أن الجنازة نفسها تقول: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، وأيضا جاء في الحديث الآخر أنها تقول: ويلها أين يذهبون بها، ويلها أين يذهبون بها. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث محتوى على مسائل أصولية وفروعية، فقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها وجميع متعلقات التجهيز، ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية، ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة، كأن يموت بغتة فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته لئلا يكون قد أصابته سكتة. وينبغي أيضا تأخيره لكثرة الجمع أو لحضور من له حق عليه من قريب ونحوه، وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم، أو لمصلحة الحي بالسرعة في الإبعاد عن الشر. وإذا كان هذا مأمورا،
هذا التعليل في الحديث، يعني علل الإسراع بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم، أو لمصلحة الحي بالإسراع في الإبعاد عن الشر وإنزاله عن عواتقهم. فوإما مصلحة للإسراع، إما مصلحة للميت بتقديمه الإسراع بتقديمه للنعيم، أو لمصلحة الحي بالسرعة في الإبعاد عن الشر، كما قال: الشر تضعونه عن رقابكم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان هذا مأمورا به في أمور تجهيزه فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من ديون وحقوق عليه، فإنه إلى ذلك أحوج.
نعم، لأنه مرتهم بدينه، الحقوق التي عليه هو مرتهم بها، ولهذا من حق قرابته وخاصة أولاده أن يبحثوا في هذه المسألة وأن يسارعوا لقضاء هذا الدين عن ميتهم أو والدهم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيا وميتا، وبالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه، كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم.
هذه فائدة نفيسة، يعني استخلصها الشيخ. إذا كان المباعدة وهو ميت ويسرع بإنزاله، إذا الإنسان يبتعد عن الأشرار الأحياء، لا يقترب منهم حتى لا يكون بقربه منهم مضرة عليه. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث إثبات نعيم البرزخ وعذابه، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه، ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار والسؤال الله له الثبات.
هذا كله وما بعده يتعلق بالفائدة الأصولية، لأن الشيخ بدأ قال أن فيه فائدة أصولية وفائدة فروعية، فتقدم الكلام على الفائدة الفروعية وهذه الفائدة الأصولية. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا أيضا التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه، وأن أسباب النعيم الصلاح، لقوله: فإن كانت صالحة. والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، فهو تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي، وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح، إما لشك في الدين أو اشتراء على المحارم أو لترك شيء من الواجبات والفرائض. وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك، ولذلك قال تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر.
نعم. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.